نشرة الظهيرة من استوديوهات راديو أوريون، معكم بلقيس النحاس. مقتل 634 شخصا ونزوح أكثر من 800,000 شخص في لبنان منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله. انفجارات تهز العاصمة الإيرانية طهران، والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع نووي ضمن البرنامج النووي الإيراني. طهران تواصل التصعيد باستهداف ناقلات النفط وهجمات واسعة على دول الخليج. أهلا بكم. نبدأ في تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث تواصل التصعيد العسكري في أكثر من جبهة مع دخول المواجهات بين إسرائيل وإيران يومها 13. ونواصل معا الأخبار، حيث تواصل القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. ففي لبنان أفادت السلطات الرسمية بأن عدد القتلى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 آذار بلغ 634 شخصا، في حين تجاوز عدد النازحين 816,000 شخص، وذلك في ظل تواصل الغارات وتبادل القصف على طول الحدود. معنا على الهواء مباشرة مراسلتنا مي فرحات من العاصمة اللبنانية بيروت. مرحبا مي.
أهلا بلقيس.
مي، ما هي تطورات اليوم الميدانية؟
يعني عقب ليلة تصعيد إسرائيلي خطيرة جدا شهدها لبنان من جنوبه إلى بقاع بيروت في الوقت الراهن، دعينا أبدأ من بيروت التي تعيش حالة من الهدوء الحذر بعد ليلة قاسية وعنيفة جدا توسع فيها التصعيد الإسرائيلي، فيما بدأت يعني تتبدد ملامح هذه الحرب أو تظهر أكثر بأنها مختلفة عن الحرب الأخيرة، لأنها تستهدف مناطق خارج عن الضاحية الجنوبية ومن دون أي انذارات. فجر اليوم سقط 8 قتلى في غارة على منطقة الرملة البيضاء، وهي الرملة البيضاء هي منطقة خارج نطاق الضاحية الجنوبية لبوتي على الكورنيش البحري، منطقة ساحلية، وكانت قد استقبلت عدد من النازحين. حصيلة أخرى للقتلى كانت في منطقة عرمون التي استهدفت بعدد من الغارات أيضا من دون أي سابق إنذار، أدت حصيلة أولية إلى مقتل 3 مواطنين فيما تبقى العين على الضاحية الجنوبية التي هددت بتحويلها إلى خان يونس. وفي هذه الأثناء ميدانيا أيضا يجب التوقف عند الجنوب اللبناني والبقاع الذي أيضا تعرضت مناطقهما لسلسلة غارات طيلة هذا الليل ولازالت مستمرة حتى اللحظة، وقد سببت أيضا بعدد من القتلى بانتظار يعني وزارة الصحة أن تكشف العدد النهائي بعد ظهر اليوم في تحديث تقوم به بشكل دوري منذ بداية هذه الحرب. كل هذا دعينا أشير بلقيس لأنه يأتي يعني وسط مساعي دبلوماسية على ما يبدو تبدو مقفلة حتى اللحظة من الجانب اللبناني ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومن جانب إسرائيل، التي يعني على ما يبدو ليس هناك أي بوادر خير لكي يعني تقوم بأي وقف لإطلاق النار.
يعني ما هل هنالك تحركات دبلوماسية القريب. أو يعني هل هنالك تحركات على الأرض اليوم دبلوماسيا؟ هل هنالك اجتماعات؟ ماذا يجري؟
يعني على الصعيد الدبلوماسي وعلى صعيد الإجراءات لا تتوقف ولم تتوقف منذ لحظة أن تبنى حزب الله إطلاق هذه الصواريخ، ولكن هذه المرة ليس هناك أذان صاغية. في الحرب الأخيرة كانت الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن ندرك تماما أنها الراعي لوقف إطلاق النار والدولة التي تستطيع الضغط على الإسرائيلي، كانت على الخط بشكل يعني واضح. اليوم كل التسريبات التي يتم تسريبها كان عبر إسرائيل أو عبر الولايات المتحدة الأمريكية أن هي تسريبات تتحدث عن أن مساعي الدبلوماسية مقفلة حتى اللحظة، ومبادرة الرئيس جوزيف عون التي أطلقها منذ يومين مبادرة من 4 نقاط تبدأ بوقف إطلاق نار فوري تصل لتفاوض مباشر مع إسرائيل أيضا لم تتلقى بعد رد، وهذا ما كشفه نائب رئيس الحكومة بالأمس أن واشنطن لم ترد حتى اللحظة على هذه المبادرة. منذ الأمس وحتى اللحظة تسريبات من إسرائيل وتهديدات وصلت اليوم للدولة اللبنانية بحد ذاتها. يعني على لسان اليوم الوزير الإسرائيلي الذي حذر الدولة اللبنانية بأنها إن لم تتجاوب وتضع حدودا لحزب الله فسوف تأخذ إسرائيل الأراضي وتسيطر عليها. نتحدث طبعا يعني عن الأراضي اللبنانية. وبالأمس أيضا كانت التسريبات تقول أن الضاحية الجنوبية وكل مناطق لبنان والبنى التحتية حتى التابعة للحكومة لن تكون يعني بعيدة عن الاستهدافات الإسرائيلية هذه المرة.
شكرا.
يعني يمكن أن نختصر أن التصعيد غير مسبوق ومخاوف كبيرة من ماذا سيكون الآتي.
شكرا لك مي على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من العاصمة بيروت. نتمنى لك السلامة. طبعا نحن نذكر أن الضربة اليوم على بيروت هي الضربة الثالثة التي وجهت منذ بدء الحرب بين طبعا إسرائيل وحزب الله. شكرا لك مي. ننتقل إلى العراق. فقد أفاد مصدر أمني بمقتل 33 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء غارات استهدفت مقرات لحشد الشعبي في مدينة القائم بمحافظة الأنبار قرب الحدود السورية. وأدانت قيادة العمليات المشتركة العراقية هذه الهجمات معتبرة أنها تمثل خرقا للسيادة العراقية وتهديدا للأمن والاستقرار في البلاد. وننتقل إلى إيران حيث هزت انفجارات عدة العاصمة طهران في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت موقعا آخر في البرنامج النووي الإيراني. وقال الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم الموقع الذي يقع في طهران مشيرا إلى أن النظام الإيراني استخدمه في تطوير قدرات حيوية متعلقة ببرنامج تطويل الصواريخ النووية. في المقابل تواصل طهران التصعيد في المنطقة مع تزايد الهجمات على ناقلات النفط والأهداف في دول الخليج. معي في الاستوديو روجي خوري. مرحبا روجي.
أهلا بلقيس.
روجي, ما هي التطورات الميدانية في منطقة الخليج؟
في دبي أولا سمع دوي انفجارات في وسط المدينة, في حين أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الحادث نجم عن سقوط طائرة مسيرة في منطقة البدعة ثم سقوط شظايا على واجهة مبنى في طريق الشيخ زايد بعد عملية اعتراض جوي ناجحة من دون تسجيل إصابات. في الكويت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن مطار الكويت الدولي تعرض لاستهداف من عدة طائرات مسيرة مما أدى إلى أضرار مادية فقط دون تسجيل إصابات بشرية. كما أعلنت وزارة الكهرباء والماء خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة عن الخدمة بعد سقوط شظايا أثناء التصدي لطائرات مسيرة مما أدى إلى انقطاع جزئي للتيار قبل إعادته سريعا. في البحرين أعلنت وزارة الداخلية السيطرة على حريق في خزانات وقود بمحافظة المحرق نتج عن استهداف إيراني, مؤكدة أن فرق الدفاع المدني تواصل عمليات التبريد. وأعلنت قوة دفاع البحرين أنها تصدت منذ بدء الهجمات الإيرانية ل 112 صاروخ و 186 طائرة مسيرة. في السعودية أعلنت وزارة الدفاع عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الربع الخالي متجهة نحو حقل شيبا النفطي, كما جرى إسقاط مسيرة أخرى كانت تحاول الاقتراب من حي السفارات. وفي قطر قالت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية. ووزارة الداخلية أيضا أعلنت أن مستوى التهديد الأمني مرتفع ودعت الجميع للالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن العامة.
شكرا لك رجاء على كل هذه التحديثات الميدانية في منطقة الخليج. طبعا بحريا أعلن مسؤولون في قطاع الموانئ إنقاذ أكثر من 50 فردا من طاقم ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم قبالة السواحل العراقية. أما أوروبيا فقد أدان وزير الخارجية الإيطالي الخميس الهجوم على قاعدة إيطالية في أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وقوع إصابات. وعلى الصعيد الاقتصادي ومع اتساع رقعة التصعيد في المنطقة عاودت أسعار النفط الارتفاع لتتجاوز مجددا مستوى 100 دولار للبرميل في ظل مخاوف متزايدة على أمدادات الطاقة العالمية. ومن جهة أخرى قالت وكالة الطاقة الدولية أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ. التفاصيل مع مازن حمود.
تتواصل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الاقتصادية مع عودة سعر برميل النفط إلى سعر 100 دولار وأكثر كما تسبب قلقا بالغا لدى الجهات الدولية ومن بينها وكالة الطاقة، والتي رأت الخميس أن الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية، ما دفع منتجي النفط الكبار في منطقة الخليج إلى خفض الإنتاج بشكل كبير. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة أعلنت الأربعاء أن 32 دولة أعضاء في الوكالة قرروا سحب 400 مليون برميل نفط من الاحتياط الاستراتيجي البالغ 1.25 مليار برميل تقريبا، وذلك لدفع الأسعار نحو الهبوط وتأمين حاجات المواطنين لديها. وذكرت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها أن إنتاج النفط الخام انخفض حاليا بما لا يقل عن 8 ملايين برميل يوميا، بالإضافة إلى 2 مليون برميل أخرى مرتبطة بتوقف إنتاج المنتجات البترولية. فقرار تخفيض الإنتاج يأتي نتيجة عدم قدرة الدول المنتجة على تصدير إنتاجها. أضف إلى ذلك بات مضيق هرمز الذي تعبره كمية خمس استهلاك العالم من النفط، وقرابة نصف الكمية هذه تذهب للصين ودول أسيوية أخرى، بات مغلقا فعليا على خلفية تعرض سفن الشحن النفطية والتجارية لقصف إيراني. ونشير إلى أن رئيس شركة أرامكو السعودية للنفط أمين الناصر أعلن يوم الثلاثاء أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية على أسواق النفط العالمية. وقررت السعودية يوم الثلاثاء تخفيض إنتاج النفط بما يتراوح بين 2.5 مليون برميل. الإمارات أيضا خفضت إنتاجها بما يتراوح بين 0.5 مليون برميل و 800 ألف برميل في اليوم. أيضا الكويت خفضت إنتاجها بنصف مليون برميل يوميا، فيما بلغت تخفيضات العراق نحو 3 ملايين برميل يوميا. وتعد هذه الدول من أبرز أعضاء منظمة أوبك المنتجة والمصدرة للبترول.
ننتقل إلى فرنسا، حيث اجتمع موزعي الوقود قبل الظهر بشأن الأسعار، ومعي مجددا في الاستوديو روجي خوري ليحدثنا أكثر عن هذه التفاصيل. مرحبا روجي.
أهلا بلقيس مجددا. إذن لم يسفر الاجتماع الذي دعت إليه وزارة الاقتصاد الفرنسية بيرسي اليوم مع موزعي الوقود عن أي قرار بشأن احتمال تحديد أو تأطير أسعار الوقود، وفق ما صرح به أحد المشاركين للصحافة عند خروجه من الاجتماع الذي استمر أقل من ساعة بين الحكومة وبائعي البنزين والديزل. كان محيط رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو قد أشار أمس إلى إمكانية تحديد سقف لهوامش الربح أو اللجوء إلى آليات تسمح بتخفيف تقلبات ارتفاع وانخفاض أسعار الوقود. فرانسيس بوس وهو رئيس النقابة المهنية موبيل أليانس والتي تمثل 5800 محطة وقود تقليدية أي خارج المتاجر الكبرى، قال تمت مناقشة عدة ملفات وعدة احتمالات، لكن عند نهاية الاجتماع لم يتخذ أي قرار بشأن أي شكل من أشكال تأطير الأسعار. وأضاف من دور الوزراء دعوتنا إلى الاعتدال في هوامش أرباحنا التي هي أصلا ضعيفة، وهذا ما سنواصل القيام به داعيا إلى مراقبة الاتجاه الذي ستتخذه أسعار المنتجات النفطية. وقبل الاجتماع أعلنت شركة توتال إنرجي الإبقاء على سقف سعر البنزين بيورو 99 سنتا في محطاتها لليتر، مع رفع سقف سعر الديزل إلى 2 يورو و0.9 سنت. كما التزمت جهات من قطاع التوزيع الكبير مثل عدة أماكن منها لوكلير وكوبيراتيف اعتبارا من أمس بتخفيض ملحوظ في الأيام المقبلة قد تصل إلى نحو 30 سنتا في بعض المحطات. وقال بوس لا أعرف الوصفة السحرية التي يملكها ميشيل إدوار لوكلير لتحقيق خفض بقدر 30 سنتا، سنرى يوم السبت أو الأحد ما إذا كانت هذه التخفيضات ستتحقق يا بلقيس فعلا. وأضاف نحن لقواعد اقتصاد السوق ونخضع لهذه القواعد.
شكرا جزيلا روجين. نذكر أيضا أن يعني في سياق آخر في ما يتعلق بالشأن الروسي الأوكراني، أن الإليزي أعلن أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل غدا الجمعة نظيره الأوكراني لبحث سبل زيادة الضغط على روسيا، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة ما يعرف بأسطولها الشبحي. إذن إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية أخبار الساعة. شكرا لمتابعتكم، شكرا لك روجي، وشكرا لمراسلتنا أيضا مي فرحات من لبنان، وأيضا للإخراج الإذاعي الذي كان معنا اليوم ريمون جوان. إلى اللقاء.